بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، قبل أن أبدأ في التعليق على كتاب الحج من عمدة الأحكام، أود أن أذكر هذه المسألة لعل الله عز وجل أن ينفع بها. أيها الإخوة الأفاضل، كان الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه يقول كلمة طيبة وكلمة بديعة. ما هي هذه الكلمة؟ كان يقول: إن الحق ثقيل على قلوب الخلق، فلا ينبغي لنا أن نثقل الحق عليهم بسوء أخلاقنا. ينبغي على الدعاة إلى الله عز وجل أن يكونوا من أصحاب الخلق الحسن، لو لم يكن في دعوتهم إلا تحبيب الناس لمسائل التوحيد والتمسك بالسنة والاستقامة على أمر الله وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الأمر أمر من أنفع الأشياء لعامة الناس ولآحاد الناس. فلذلك ينبغي علينا أن نجتهد في تحبيب السنة إلى خلق الله عز وجل، ولا يكون الإنسان ممن حذر منهم نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: إن منكم منفرين. أحيانا قد يكون عند طالب العلم أو عند رب الأسرة بعض أولاده أو بعض الصغار يحفظون عنده القرآن. أيها الأحبة الكرام، حفظ القرآن في هذه الأيام الأزمان المتأخرة من قبل الناشئة ومن قبل الأبناء الصغار، ألا ترون بأنه أمر من أصعب الأشياء على نفوسهم؟ يعني أقرانهم في هذه الإجازة يسافرون شرقا وغربا، وهم هؤلاء الناشئة موجودون في بيوت الله عز وجل يراجعون ويحفظون القرآن. ألا يشكر لهم هذا الصنيع؟ ألا يحمدون على هذا الأمر؟ بلى، يشكر لهم هذا الصنيع جدا. فتجد أحيانا بعضهم كما يقال يحطم معنويات هؤلاء الناشئة: أنتم لا تفهمون شيئا، أنتم لا تستطيعون قراءة القرآن، وأنت من عدة سنوات في السورة الفلانية لم تحفظ شيء. وهذا أسلوب خطأ جدا أيها الإخوة الأفاضل، بل هذا قد يكون سببا عظيما لنفرة هؤلاء من العلم ولنفرتهم من الإقبال على كلام الله عز وجل. ودعوني أيها الأحبة الأفاضل أذكر لكم هذا الموقف المؤلم الذي مر علي شخصيا. أحد الناشئة وأحد الصغار ممن رأى أن أبناء عمه أو بعض قرابته يحفظون كلام الله عز وجل ويحضرون إلى بعض حلق تحفيظ القرآن الكريم المطولة، هو ما عنده رغبة كبيرة، ولكن رأى أن قرابته يحضرون فأراد أن يحضر معه، وحافظته طيبة وهمته تحسنت وارتفعت بعد أن رأى قرابته ورأى أقرانه يقبلون على حفظ القرآن. راجع الجزء الأول، راجع الجزء الثاني، الجزء الأول والثاني أقصد من نهاية المصحف الشريف، ووصل إلى ختام الجزء الثالث من المراجعة، فإذا به يسمع دائما من المحفظ: أنت لا تحفظ، وأنت حفظك سيء، وأنت وأنت وأنت. فتم إخراج الطالب من الحلقة وبعث به إلى من يشرف على حلقة التحفيظ. لو تذكرون سابقا الطالب الذي يعمل فوضى في الصف يبعث به إلى أي؟ مدير المدرسة كي يؤدبه ويتخذ معه اللازم. فأحضر إلي هذا الناشئ وهذا الطفل الصغير، قلت له: يا فلان خير؟ ما الذي جرى؟ فلما أراد أن يتكلم بكى بكاء المقهور، والله الذي لا إله غيره، لولا الحياء من الناس لبكيت لبكائه. تأثرت جدا من بكاء هذا الصبي الصغير، فسكنته وهدأته وقلت له ما الخبر؟ قال لي أنا كل ما أحفظ يقول للمحفظ أنت ما تحفظ، أنت ما تعرف شيء، أنت كذا. فتأثر جدا هذا الصبي، هدأته، سكنت من روعه قدر الاستطاعة، ثم أحضرت المحفظ فقلت له خير يا شيخ، لما فعلت بهذا الطالب هذا الأمر؟ فقال لي الشيخ سامحه الله، هو يرى بأن هذا الصغير مشاغب جدا، ترى أحيانا بعض العباقرة يكونوا مشاغبين جدا فيحتاجون إلى أن تحتويه. فالمحفظ أنا أعذره، شغب الأطفال الصغار موجود. قال لي هذا الصبي الصغير مشاغب جدا، وأنا أرى في عينيه مكر الليل والنهار. قف شعر جسدي من هذه الكلمة. قلت له يا شيخ اتق الله، هذا مرفوع عن القلم، وإذا كنا بارك الله فيكم لا نرى في عيون بعض الكفرة مكر الليل والنهار، فكيف بأطفال صغار وصبية صغار؟ أنا أقول حقيقة وجودهم في المسجد يستدعي أن تعطي، لو ما حفظ شيء يستدعي أن تعطيه شهادة تقدير وجائزة ضخمة جدا، لأنه واظب على المسجد ولم يذهب هنا وهناك في هذه الإجازة الصيفية. فلذلك أيها الإخوة الكرام، الحق ثقيل. المحفظ استجاب جزاه الله عز وجل كل خير، واتسع صدره، بينت له وجزاه الله عز وجل كل خير لتقبله لهذا الأمر. ولكن أعيد أيها الأحبة الكرام، والله إن الحق ثقيل، فيحتاج منا إلى كلمة طيبة وإلى انبساط في الوجه وإلى حسن تعامل، وستجد الناس يقبلون على هذا الدين ويقبلون على توحيد الله عز وجل وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن، ماذا قال له من كان معه في السجن؟ إنا نراك من المحسنين. يوسف عليه الصلاة والسلام مظلوم ونبي، ابن نبي، ابن نبي، رمي به في ظلمات السجن، ومع هذا لم ينسى أن يحسن إلى من حوله. الواحد منا لو تعرض إلى أذى يسير، أول من يسيء إلى من؟ إلى من حوله. وأما يوسف عليه الصلاة والسلام فكان يحسن إليهم وهو في هذا الموقف العظيم وفي هذا الظلم الكبير الذي وقع عليه عليه الصلاة والسلام. فلذلك بارك الله فيكم، احرصوا على هذا الأمر. لعل قائلا يقول وكيف أحبب السنة إلى الناس عموما؟ أولا لابد نتعلم نقطة ومسألة، شرع الله لا يتغير ولا يتبدل، بمعنى ليس لأني أريد أن أحبب السنة للناس سأقول عن الحرام حلال أو عن الحلال حرام، لا، لا يجوز هذا الأمر. الحكم الشرعي واحد ما يتغير بارك الله فيكم، ولكن طريقة عرض المسألة وطريقة إيصال المسألة للناس. يقول لي أحدهم كان عندي قريب تعبت وأنا أنصحه حول موضوع معين من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا يستجيب لي. قال فزرنا مرة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه، والشيخ أوتي أسلوب من أروع الأساليب في التلطف بالناس عموما، من الصغار ومن الكبار ومن جميع الجنسيات ومن جميع العقليات، أي تفكير الناس يختلف، فالشيخ أوتي أسلوب حسن يحتوي هؤلاء الناس جميعا. فقلت له خلاص يا فلان، أنا تعبت وياك وأنا أكلمك عن هذا الموضوع، اذهب إلى الشيخ واسأله عن هذه المسألة. قال فلما ذهب للشيخ قال له الشيخ كلمة موجزة جميلة سهلة جدا، قال يا فلان هذا الأمر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت تحبه طبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ما نتكلم عن واجب مستحب، يعني معنى كلام الشيخ هذا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فما ترك السائل سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي سأل عنها. وهذا من حسن أسلوب الشيخ ومن حسن عرضه لمسائل الدين. وأذكر مرة أني كنت في الحرم المكي وجاء رجل أظنه من الهند لكنه يقيم في بريطانيا إلى العمرة، والشيخ عندما الشيخ عثيمين عندما يلقي الدرس يجتمع حوله الناس، والرجل ذاك استغرب من اجتماع الناس والتفافهم حول هذا الرجل، فجاء بارك الله فيكم وتكلم باللغة الإنجليزية، وصادف أن وجد بعض من يعرف هذه اللغة، فقال يا شيخ يقول لك هذا الرجل بأنه عقيم، أدعو الله عز وجل له بأن يرزقه الذرية الصالحة. فدعا له الشيخ فسر بهذا سرورا عظيما. في اليوم التالي الرجل هذا الذي جاء معتمرا ما جاء من بلاده وحده، معه زوجته أبناؤه ومعه أيضا شقيقه وبعض قرابته. في اليوم الثاني جاء هذا الرجل بقرابته من الذكور جميعا إلى الشيخ كي يسلم عليه. فماذا فعل الشيخ رحمة الله تعالى عليه؟ جلس إليهم وخصص لهم شيئا من وقته يحدثهم هم فقط، والبقية قال للناس انصرفوا سأجلس مع هؤلاء. طبعا كلام الشيخ يترجم رحمة الله تعالى عليه. وأذكر مرة، وهذا الموقف رأيته بعيني رأس، جاءه رجل من مكان يعني من مسافة بعيدة وهو يمشي ويذكر اسم مدينته، لا أريد أن أذكر اسم هذه المدينة، موجودة في بلد ينتمي إلى طائفة معينة، وأظن الأمر اتضح للجميع، وهو يصرخ من بعيد باسم مدينته كذا 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 إلى أن اقترب من الشيخ. فسلم الشيخ عليه وقال له قل. قال قل اللهم اللهم اهدني اهدني. ثم مشى هذا الرجل. فحسن الخلق أيها الإخوة الأفاضل أمر مطلوب في الدعوة إلى الله عز وجل، خاصة مع أقاربنا مع أرحامنا مع عموم الناس. أيضا نحبب الناس لدين الله عز وجل من خلال مشاركة الناس، يعني عندنا زميل في العمل رزق بمولود، لو بعثنا له رسالة اللهم اجعله مولودا مباركا، اللهم اكتبه من الصالحين، اللهم اجعله هاديا مهديا، ترى هذه تطيب قلوب وتطيب خواطر. لو أن رجل في العمل مثلا توفي له ولد، بعثنا له الحديث الذي جاء ابن لعبد بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، والله إن هذا الكلام طيب ويؤثر في قلوب الناس. بعض الأخوات عندها مثلا زميلة وقع عليها أمر معين، كرب معين، مرضت، مرض ابنها، مرض زوجها أو غير ذلك، فزارتها وواستها وذكرت لها شيئا من صبر النبي صلى الله عليه وسلم. والله إن بعض الناس وبعض العوام خصوصا يحفظ لك هذا المعروف ولا ينساه لك إلى أن يلقى الله عز وجل. فلذلك هذا من أعظم الطرق والأسباب التي تحبب الناس إلى دين الله عز وجل. فلنحرص على هذا، خاصة وأننا في الأزمان المتأخرة هذه بشكل عام بعض الأمور قد تضعف عند الناس، فلا نكن من أسباب التنفير. طبعا أيها الأخوة الكرام أختم بنقطة، من أعظم أسباب صد الناس عن دين الله وتنفيرهم من الحق الحزبية المقيتة. والله إن هذا الأمر رأيناه رأي العين. لماذا؟ من تبع حزبا معينا تناقض. إيش معنى تناقض؟ الحرام يصبح حلال والحلال يصبح حرام في هذا الموقف، في موقف ثاني لا يصبح العكس. طيب المنكر الذي ينكر على فلان إذا وقع فيه بعض أرباب حزبه ما ينكر هذا المنكر عليه. طيب لما هذا التناقض والتلون والكذب والوقوع في أمور عظيمة؟ بسبب الولاء للحزب الفلاني، فينشأ عند بعض الناس ردة فعل سيئة جدا، يقول هل هكذا هم أهل الدين وأهل التدين؟ هذا العامي مسكين ما رأى العلماء الكبار، وإلا لو رأى العلماء الكبار لرأى بأنهم من أهل العلم الراسخين، مواقفهم أصولهم أقوالهم لا تتبدل بناء على الهوى والمزاج وعلى طلب الجمهور وعلى طلب الناس، وإنما إذا تبين له أن رأيه مرجوح بنى هذا التغيير على دليل وبحث واطلاع، ما عندهم كذب ولا تلون ولا خوض في مسائل سياسية، مقصودهم تعليم الناس دين الله سبحانه وتعالى. ولما رأينا أيها الإخوة الكرام بأعيننا بعض من مسخته الحزبية مسخا في هذه الأيام، رأينا العجب العجاب ونفر الناس من دين الله عز وجل تنفيرا عظيما، فإلى الله المشتكى. نزن أعمالنا، نزن أقوالنا، بل نزن حتى أعمال قلوبنا بنور الدليل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن الإنسان يتبع حزب معين يبايعون هذا الحزب، يوالون عليه، يعادون فيه، هذا الحزب هو الإسلام، من يعادي هذا الحزب يعادي الإسلام بالكلية، فكل هذا دين الله عز وجل الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم براء من هذه الأشياء. الخلاصة، اللهم اجعلنا ممن حبب الناس لدينك ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قبل الختام يعني أو أختم بهذه النقطة، كان بعض المشايخ الكرام الشيخ العلامة حمود التويجري رحمة الله تعالى عليه يقول لبعض طلابه: إياك يا بني أن يؤتى الإسلام من قبلك، يعني لا تكون سبب في صد الناس عن الدين أو الناس تأخذ انطباع غير طيب عن دين الله. طبعا الإنسان ما يتصنع، يعني بمعنى يعني هل معنى هذا أن المتدين ما يغضب مرات؟ لا، بشر قد يغضب. طيب هل بعض الناس إذا رأك تضحك يقولك هذا سقط من عيني؟ لا، ليس هذا المقصود كلام المشايخ، وإنما لا يخرج الإنسان عن حد الاعتدال إلى أمور تخالف دين الله عز وجل، وإنما يلزم كتاب الله ويلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويراعي أحوال المجتمع ويراعي ما يجري في هذا المجتمع ويصيب أمر الله. إن أشكل عليه شيء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالمناسبة أيها الأخوة الكرام، أذكر في دورة من دورات التحفير جاءنا طفل تقريبا يعني عمره 12 سنة 13 سنة، شاغف في المرة الأولى فصلناه، ثم ألحت أمه الحاحة العظيمة بأن أرجع، فلبي لها هذا الطلب وأرجع هذا الطفل. في المرة الثانية أيضا شاغب مشاغبة أخرى أكبر من الأولى ففصل، فألحت أمه الحاحة العظيمة، أنا ما كنت موجود في المجلس، فيقول للأخ المشرف: جاءت الأم وتترجى المشرف بأن نرجع هذا الولد إلى حلقة التحفيظ. وبين أخذ ورد ورفض وغيره قالت: سأريك شيء. فالمشرف استغرب: تريني ماذا؟ قالت المرأة لولدها: اكشف عن ظهرك. قال: فلما رأيت ظهره يبدو أنه قد جلد الحد، يعني جلد جلدا. قال: فاشفقت عليه، يعني صبي صغير ضرب هذا الضرب. الواقعة قديمة أيها الأخوة الكرام، قديمة جدا، يعني قبل يمكن 7 سنوات. المهم، فأرجع إلى حلقة التحفيظ، هذا الصبي الصغير في هذه الحلقة التي الآن يعني فصل المرة الأولى مضت أيام، فصل المرة الثانية مضت أيام، عرض القرآن الكريم من حفظه كاملا 4 مرات. فانظروا بارك الله فيكم إلى يعني احتواء الناس والتيسير عليهم بما لا يغضب الله عز وجل، هذا أمر مطلوب وأمر مفيد جدا بارك الله فيكم. وأما يعني رد الناس ويعني احتقار بعضهم وأن هذا ما يسطح وأن هذا ما أوتي ذكاء أو غيره، ترى أخوانا الكرام هذه منن من الله، لا يفخر الإنسان على الآخرين بعقله أو دهائه أو ذكائه، بل ربما كان الذكاء في بعض الأحيان حسرة على الإنسان. ورأيت بعضهم يعني أوتي ذكاء فخاض في علوم، فقلت: يا رب لك الحمد، نعوذ بالله من علم لا ينفع، لشدة الذكاء بدأ يدخل في أشياء يعني كبيرة وعظيمة جدا، هذا من العلم الذي لا ينفع، نسأل الله اللطف والعفو والعافية. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. وفي لفظ للبخاري: تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. قول المؤلف وفي لفظ للبخاري هذا لفظ مسلم وليس لفظ البخاري، هذا لفظ مسلم وليس لفظ البخاري. عندنا مسألة أيها الإخوة الكرام، ما حكم سفر المرأة من دون محرم؟ هذه المسألة لابد أن تفهم فهما جيدا، وأن نعمل على تقسيم هذه المسألة. أولا، سفر المرأة لأداء الحج الواجب، يعني أداء ركن من أركان الإسلام من دون محرم، هذا القسم الأول، سفر المرأة من دون محرم لأداء ركن الحج، ما حجت قبل، تريد أن تؤدي الحج، هذه مسألة. القسم الثاني، سفر المرأة من دون محرم لسفر الطاعة عموما، يعني تريد تذهب للعمرة المرة الثانية من العمرة، تريد أن تحج حج تطوع، تريد أن تزور والدتها، تريد أن تزور والدها، هذه المسألة الثانية، هذه هي المسألة الثانية. أما المسألة الأولى، سفر المرأة لأداء ركن الحج من غير محرم، هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، والخلاف قوي في هذه المسألة، والخلاف قوي في هذه المسألة. ذهب المالكية والشافعية إلى عدم اشتراط المحرم، وقالوا يكفيها الرفقة الآمنة، وقالوا يكفيها الرفقة الآمنة، ولهم أدلته. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وذهب جماعة من أهل العلم وهم الحنفية والحنابلة إلى اشتراط وجود المحرم، فقالوا: المرأة إذا لم يكن عندها محرم لا يجب عليها الحج، يعني لو ماتت ما تأثم عند الله عز وجل، الحج غير واجب عليها، فتجلس في بيتها إلى أن يسر الله عز وجل لها المحرم. هذا هو القول الأول، هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، حكم سفر المرأة من دون محرم لطاعة من الطاعات غير الحج، بر الوالدين، عند عيادة مريض، صلة أرحام، عمرة، غير ذلك، بارك الله فيكم. فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، جمهور أهل العلم يرون المنع من ذلك، جمهور أهل العلم يرون المنع من ذلك، الخلاف في المسألة محفوظ. وبعض أهل العلم يرى بأنه إذا أمنت المرأة على نفسها فلا حرج في ذلك، يرى إذا أمنت المرأة على نفسها لا حرج عليها إذا سافرت لغير الحج الواجب من دون محرم، إذا سافرت لغير الحج الواجب من دون محرم. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم في المسألة الأولى والمسألة الثانية، أن الأبرأ للذمة والأحوط للمرأة ألا تسافر إلا مع ذي محرم، لنص حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ألا تسافر إلا مع ذي محرم، لنص حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. والمرأة الدينة، المرأة العاقلة، المرأة التي ترضي الله عز وجل لا تخالف حديث نبينا عليه الصلاة والسلام. الآن بغض النظر عن الراجح في المسألة الأولى أو الراجح في المسألة الثانية، كل أهل العلم يذكرون بأنه كلما احتيط للمرأة وكلما كانت الرفقة آمنة بوجود محرمها، لا شك ولا ريب أن هذا هو الأفضل والأسلم باتفاق الجميع. فلذلك نقول للمرأة ما تسافر إلا مع ذي محرم. وإذا كان الرجل أيها الإخوة الأفاضل في بعض الأسفار يحتاج من يعينه، يحتاج بارك الله فيكم من يعينه في سفره، فكيف مجموعة من النساء يذهبن أحيانا إلى بعض البلدان ويتعرضن لأمور كما قيل: فكان ما كان مما لست أذكره فظن سوءا ولا تسأل عن الخبر. فلذلك ينتبه لهذا الأمر، خاصة مع غلبة الفساد على بعض أصحاب النفوس الضعيفة، أصبح في بعضهم شر وغلبة فساد وطمع في أمور محرمة ولا يأذن بها ربنا سبحانه وتعالى. فنقول الأسلم والأبرأ للذمة والأحوط للمرأة بارك الله في الجميع ألا تخالف أمر نبينا صلى الله عليه وسلم. لعل قائل يعني فقط من باب المسألة يسأل ما الراجح يعني في المسألتين؟ الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الراجح في المسألة الأولى المنع، وفي المسألة الثانية أيضا المنع. الذي يظهر لي المنع يعني المرأة ما تسافر إلا مع محرم، وإن كانت المسألة خلافية، مسألة خلافية أيها الأحبة الكرام. وفي المسألة الثانية أيضا يظهر لي والله تعالى أعلم بأن المنع أيضا متجه جدا، المنع متجه جدا. وطبعا بعض المسائل الخاصة يفتى فيها بحسبها، بعض المسائل الخاصة يفتى فيها بحسبها، فهذه أمور ينتبه لها، ينتبه لها. طيب، ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: باب الفدية. عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام. الفرق 3 أصاع، 3 أصاع. الصاع بارك الله فيكم 4 أمداد، 4 أمداد. وأما الفرق 3 آصع، 3 آصع. هذا هو الفرق. طيب أيها الإخوة الكرام، ما معنى هذا الباب الذي عقده المؤلف؟ إذا ارتكب المحرم محظورا من محظورات الإحرام ماذا عليه؟ إذا ارتكب المحرم محظورا من محظورات الإحرام ماذا عليه؟ مرت علينا قرابة 10 أمور من الأمور المحظورة على المحرم، أشياء ما يجوز لك أن تفعلها. فإذا ارتكبها الإنسان ماذا عليه؟ نقول أولا المحظورات على أنواع. من المحظورات أيها الإخوة الكرام محظورات لا فدية على من ارتكبها، محظور إذا فعله الإنسان ما عليه شيء، ما عليه فدية. مثل ماذا؟ عقد النكاح، الخطبة، هذا خطأ ما يصح، ما يجوز هذا العمل، يرد عليه النكاح. لكن من وقع في هذا الشيء ما يطالب بالفدية، ما يطالب بالفدية. وهناك محظورات فيها فدية الأذى، ستأتينا بعد قليل فدية الأذى. وهناك محظور فيه الكفارة المغلظة، الفدية المغلظة، الفدية المغلظة. وهناك محظور فيه الجزاء، فيه الجزاء. التفاصيل ستأتينا. لو قسمتها كتبت محظورات الإحرام على أنواع: محظور لا فدية فيه عقد النكاح، الخطبة. محظور فيه فدية الأذى سيأتينا الآن نذكرها بالتفاصيل، ومحظور فيه الفدية المغلظة، الكفارة المغلظة، ومحظور فيه الجزاء، ومحظور فيه الجزاء. طيب، سيأتينا بعض الأمثلة التوضيحية على كل ما سبق، سيأتينا بعض الأمثلة التوضيحية على كل ما سبق. طيب، المحظور الأول تكلمنا عنه. المحظور الثاني الذي فيه فدية الأذى مثل ماذا؟ عندنا بارك الله فيكم عدة أمور، منها حلق الشعر سواء كان شعر الرأس أو شعر البدن، تقليم الأظفار، التطيب، تغطية الرأس، لبس المخيط. هذه 5 أشياء: حلق الشعر، تقليم الأظفار، الطيب، تغطية الرأس، لبس المخيط. وسيأتينا بعض الإضافات عليها. هذه فيها فدية الأذى. ما هي فدية الأذى بارك الله فيكم؟ 3 أشياء أنت مخير بينها. الأمر الأول تذبح شاة، الأمر الثاني تصوم 3 أيام، الأمر الثالث تطعم 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع، كل مسكين مرتين مجمع الكفين، كل مسكين مدين مرتين مجمع الكفين. مرة أخرى، فدية الأذى هذه فدية إذا ارتكبت محظور من هذه المحظورات ستكون مخير بين 3 أشياء. الشيء الأول أن تذبح شاة، الشيء الثاني تصوم 3 أيام، الشيء الثالث تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وهذا بالنسبة لهذه الأمور 5 باتفاق المذاهب 4. والدليل حديث الباب، وقبل حديث الباب قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. من محظورات الإحرام حلق شعر الرأس. قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ذبيح، النسك يعني الذبيح. والدليل من السنة حديث الباب، كعب بن عجرة أراد أن يحلق شعر رأسه لأن القمل آذاه إيذاء عظيم، فطلب أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حلق شعر رأسه سيكون مخير بين 3 أشياء، لابد عليه أن يأتي بي واحدة منها: إما أن يذبح شاة، إما أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم 3 أيام. طيب، عندنا مسألة: لو أراد أن يصوم، متى يصوم وأين يصوم؟ وهل يصوم 3 أيام متتابعة؟ يصوم في أي مكان شاء وفي أي وقت شاء، ولا يشترط في هذه الأيام التتابع. يعني رجل بارك الله فيكم على الإبل، خرج من المدينة النبوية ووقع عليه قمل شديد، احتاج أن يحلق شعر رأسه في أول خروج من المدينة بعد ما أحرم، فقال: من الآن سأبدأ بالصيام. رجل قال: سأصوم، أنا سأختار الصيام. نقول: يجوز، لا حرج عليك. قال: لا، سأصوم بعد الحج. يجوز، لا حرج عليك. وهكذا بارك الله فيكم، وهذا باتفاق العلماء، وهذا باتفاق العلماء. طيب، لو اختار الذبح أو إطعام 6 مساكين، أين يذبح وأين يطعم 6 مساكين؟ هل لابد يذبح ويوزع على فقراء الحرم أم يجوز في أي مكان؟ هل يطعم 6 مساكين لابد من فقراء الحرم أو في أي مكان؟ يعني لو صاحب المدينة وأول ما خرج من المدينة احتاج أن أو تعمد وضع الطيب، فنقول عليك فدية الأذى. يقول: أنا أريد أن أذبح، أين أذبح؟ نقول: أذبح من مكانك، لا حرج. قال: أريد أن أطعم 6 مساكين، من أين أطعم؟ أطعم في مكانك، لا حرج. هذا على الراجح من أقوال أهل العلم. ما الدليل على أن الإطعام والذبح يكون في أي مكان؟ حديث كعب بن عجرة، ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذبح على فقراء الحرم، ما قال له: تصدق على فقراء الحرم. جاء الأمر أمر عام دون تقييد، جاء الأمر أمر عام دون تقييد. طيب، هذا الآن بالنسبة لماذا؟ فدية الأذى. يعني إخوان الكرام، رجل وهو محرم تعمد عالم أن يغطي شعر رأسه ووضع مثلا طاقية، لبس عمامة، فنقول عليه ماذا؟ فدية الأذى. امرأة وهي محرمة تعمدت لبس النقاب، عليها ماذا؟ فدية الأذى. هذه الأمور 3، تختار واحد منها. رجل وهو محرم تعمد أن يلبس المخيط، يدري يعلم، قال: أنا سألبس المخيط. مثل ماذا؟ رجل عنده الحساسية الجلدية المعروفة التي تأتي مع المشي، قال: خلاص أنا ما أستطيع، فلبس شيئا أسفل الإزار. فنقول عليك ماذا؟ عليك فدية الأذى، عليك فدية الأذى. طيب، عندنا النوع 3 من أنواع المحظورات التي فيها ماذا؟ الفدية المغلظة، الكفارة المغلظة. لو جامع وهي الجماع، وهي الجماع يعني المحظور هذا الجماع. لو جامع المحرم زوجته فحجه فاسد بإجماع العلماء، حجه فاسد بإجماع العلماء. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء حال الإحرام إلا الجماع. أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء حال الإحرام إلا الجماع، هذا بإجماع العلماء. فمن جامع زوجته وهو محرم حجه فاسد، حجه فاسد. طيب ماذا عليه لو جامع زوجته حجه فاسد، ماذا عليه؟ نقول أيها الإخوة الكرام، ينظر في حال هذا الرجل، هل جامع زوجته قبل التحلل الأول أم بعد التحلل الأول؟ سيأتي معنى التحلل الأول متى يكون في دروس لاحق. جامع زوجته قبل التحلل الأول مثلا في يوم عرفة، يوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروي، وهكذا. فنقول من جامع زوجته قبل التحلل الأول أولا حجه فاسد، هذا الأمر الأول. ثانيا عليه أن يكمل حجه، يكمل الحج الفاسد هذا، لابد أن يكمله. ثالثا يحج من السنة القادمة، يحج من السنة القادمة. رابعا يذبح ناقة ويوزعها على الفقراء، فقراء الحرم. خامسا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، حجه فاسد، يحج من قابل، يذبح ناقة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. مرة أخرى، حجه فاسد، يمضي في حجه، يحج من قابل، يذبح ناقة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. جاء أن رجلا جاء في الخبر عند ابن أبي شيبة أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار إلى عبد الله بن عمر، يعني اسأل عبد الله بن عمر. فقال ابن عمر: بطل حجه. فقيل له: يقعد؟ يعني خلاص ما يكمل الحج؟ قال: لا، بل يخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون، فإذا أدركه قابل حج وأهدى، يعني حج باطل، يكمل حجه ويحج من قابل ويذبح ناقة ويتوب إلى الله لأنه أتى أمرا عظيما. فلما أجابه عبد الله بن عمر أرسل مرة ثانية إلى عبد الله بن عباس فأجابه بمثل جواب عبد الله بن عمر. فالرجل السائل سأل عبد الله بن عمرو بن العاص: ما تقول؟ فقال: أقول مثل ما قال. يعني هذا قول كم من الصحابة؟ ثلاثة من الصحابة: عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، أن الذي جامع زوجته عليه مثل هذه الأمور. طبعا هذا إذا جامعها قبل التحلل، إذا جامعها بارك الله فيكم قبل التحلل الأول. إذا جامع زوجته بعد التحلل الأول وقبل الثاني، بعد التحلل الأول وقبل الثاني، حجه صحيح؟ يخرج إلى الحل ويحرم ويعتمر في الحج، يخرج إلى الحل ويحرم ويعتمر ويكمل حجه الأول ويذبح ناقة ويتوب إلى الله. إذا جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني حجه صحيح، يخرج إلى الحل ويعتمر، يعني يحرم ويعتمر ويذبح ناقة ويكمل حجه هذا ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي يصيب أهله قبل أن يفيض طواف الإفاضة، يعني تحلل التحلل الأول طواف الإفاضة بيتحلل التحلل الأكبر. قال يعتمر ويهدي. وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس قال أن عليه بدنة، بدنة يعني ناقة، ما عبارك الله فيكم. إذن هذا في الحج. طيب في العمرة لو جاء مع زوجته، لو جاء مع زوجته قبل أن يطوف ويسعى فعمرته فاسدة، ما عبارك الله فيكم، وعليه أن يكمل هذه العمرة ويأتي محلها بعمرة أخرى ويذبح ناقة مثل الحج، مثل الحج. طيب لو جاء مع زوجته بعد الطواف وقبل السعي، بعد الطواف وقبل السعي، فمثل الحالة الأولى على الراجح، فيها خلاف هذه، مثل الحالة الأولى يعني عمرته باطلة، باطلة عمرته باطلة بعد الطواف وقبل السعي، عمرته باطلة ويكمل هذه العمرة ويعتمر أخرى ويذبح ناقة. لو جامع زوجته بعد الطواف والسعي وقبل الحلق والتقصير، خلص الطواف خلص السعي قبل الحلق والتقصير، الراجح والله تعالى أعلم عمرته صحيحة ويذبح ناقة، على الراجح عمرته صحيحة ويذبح ناقة. جاء أن امرأة سألت عبد الله بن عباس يذبح ناقة على الأفضلية، يذبح ناقة على الأفضلية، سيأتي الآن معنى الأثر. جاء أن امرأة سألت عبد الله بن عباس أن زوجها جامعها بعد الطواف والسعي وقبل أن تقصر، وهذا قد يقع أيها الأخوة الأفاضل، هذا قد يقع، بل يقع قد يقع كثيرا أيضا. فقال عليك فدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال أي ذلك أفضل؟ قال النسك، اذبحي. قالت أي النسك أفضل؟ يعني أذبح البقر أو الغنم أو غير ذلك. قال انحري بدنه، انحري بدنه. فإذا من جامع زوجته بعد طواف السعي وقبل التقصير عمرته صحيحة وعليه أن يذبح بدنه، وإن ذبح بقرة فأفتى عبد الله بن عباس أن هذا لا حرج فيه. طيب واضح بارك الله فيكم. أنا اتصل علي أحدهم مرة يسألني أنهم في العمرة وقبل الشروع في العمرة وقع منه ما وقع مع زوجتي، فلما أخبرته بأنك تكمل العمرة وتخرج إلى التنعيم وتحرم مرة أخرى وتأتي بعمرة جديدة وتذبح ناقة وزوجتك أيضا تذبح ناقة، استغرب من هذا الأمر، وحتى تعلم بأن هذه شعائر الله عز وجل ما فيها عبث، هذه شعائر الله عز وجل ما فيها عبث. طيب من باشر زوجته، لمسها بشهوته ولم ينزل، الراجح والله تعالى أعلم أن عليه فدية الأذى، فدية الأذى. الأمور الثلاث هاي فتوى الشيخ بن عثيمين أيضا رحمة الله تعالى عليه، وهو اختيار الشافعية والحنابلة. فإن أنزل من دون جماع فنقول أيضا عليه فدية الأذى، عليه فدية الأذى والله تعالى أعلم. طيب وعندنا الفدية أخرى وهي جزاء الصيد. إخوان الكرام أذكر هذه المسألة على عجل، لأن هذه المسألة قد تكون قليلة الأمور. لو أن رجلا وهو محرم اصطاد صيدا، هذا الصيد يشترط فيه أهل العلم ثلاثة أشياء: أن يكون بريا يعني يعيش في البر، أو بعبارة أخرى متوحشا يعني لا يربى في البيوت، هذا الأمر الأول، وأن يكون مأكول اللحم، وألا يكون مائيا، ألا يكون مائيا. يعني رجل وهو محرم صاد صقرا ما يدخل معنا، لأن الصقر يؤكل أم لا يؤكل؟ لا يؤكل. صاد نفترض أسدا لا يدخل معنا بارك الله فيكم، لكن صاد ظبيا، غزالة، أو غير ذلك، حمامة، فهذا هو ماذا؟ الصيد الذي يحرم على المحرم بإجماع العلماء. الصيد الذي يصاد على نوعين: أن يكون له مقابل من بهيمة الأنعام. إخوان لو فهمتم ثم دونتم بعد ذلك أفضل حتى تستوعب المسألة هذه. أن يكون له مقابل من بهيمة الأنعام وألا يكون له مقابل من بهيمة الأنعام. أن يكون له مقابل من بهيمة الأنعام مثل الحمامة يقابلها، هي فتاوى بعض الصحابة، يقابلها الشات، يقابلها الشات، وهكذا. فمن صاد حمامة فنقول عليه جزاء الصيد. ما هو جزاء الصيد؟ أن يذبح مكان الحمامة ماذا؟ شاتا، ويوزعها على فقراء الحرم. طيب لو قدر رب العالمين ما وجد شات، نفترض في بعض المواسم مثلا قلت هذه الشياه جدا، يعني وقعت فتنة ما جيء ببهيمة الأنعام إلى الحرم، وقد يقع هذا، أو يعني المهم ما وجد شات، فنقول يقيم هذه الشات بالمال معي بارك الله فيكم تساوي 1000 درهم، فيطعم بال1000 درهم لكل مسكين نصف صاع معي بارك الله فيكم. نفترض أن لكل مسكين نصف صاع بال1000 درهم، كم سيكون؟ كم مسكين سيطعم؟ 200 مسكين مثال، 200 مسكين، فلا بد يطعم 200 مسكين. إذا ما استطاع الإطعام يصوم مكان كل مسكين يوم، فيصوم 200 يوم. ترى هذا مذكور في القرآن أيها الأخوة الكرام في سورة المائدة، هذا شرع الله عز وجل، هذا شرع الله سبحانه وتعالى. طيب مرة أخرى، الصيد أن يكون له مقابل فيذبح هذا المقابل ويوزع لحمه على فقراء الحرم. ما وجد هذا المقابل يقيم بالمال كم يساوي، فيتصدق بهذا المال لكل مسكين نصف صاع. طيب نفترض أنه ما كان عنده مال، فيصوم بعدد المساكين، يصوم بعدد المساكين. الحالة الثانية أن يكون هذا الصيد ليس له مقابل، نفترض وجد نوع من أنواع الصيود الحيوانات غريب وعجيب ما له مقابل، نفترض هذا الأمر، فنقول يقيم بالمال كم؟ بيكون أغلى من الأول ولا أرخص؟ ها؟ لا لست معي، يعني عذرا، الحيوان اللي ما له مثيل يعني عزيز ونادر غالي ولا رخيص؟ يكون غالي جدا، يكون غالي جدا، فلعله إن صاد صيد واحد يكون سعره 100,000، فيتصدق بال100,000 لكل مسكين نصف صاع، يكون مثلا 1,000 مسكين، ما استطاع يصوم عن كل مسكين يوم، قال الله ليذوق وبال أمره، حتى نعلم أيها الأخوة الكرام أن المسائل هذه شرع وفيها أمور عظيمة، فينتبه الإنسان. يعني بعض الناس مثلا وهو محرم يتساهل في صيد حمام الحرم، وطبعا إخواني ما نقيس هذه الأمور في أيامنا، ذكر بعض الرحالة في الزمن الماضي أنهم كانوا إذا أحرموا وتوجهوا من المدينة إلى مكة، قال في الطريق كنا نرتاح، فتأتي الغزلان وتأتي الظباء وتتخلل أمتعتنا، فيصيح الخدم والساقة حرام حرام، أي لا تصيدوا هذا الصيد، هذا حرام عليكم معي بارك الله فيكم. فهذه مسألة ينتبه لها. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب حرمة مكة. عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الجناية وقيل البلية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: الخارب اللص يحب الخاربة. قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختل خله. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر، القين الحداد. أيها الأخوة الكرام، هنا بعض الأحكام المتعلقة بمكة المكرمة وبالحرم المكي الشريف. ما حكم قطع الشجر في الحرم؟ أولاً لابد أن نعلم بأن هذه المسألة في الشجر الذي ينبت وحده، يعني الآن تمشي عندنا في الصحراء تجد أشجار نبتت وحدها، ما زرعها وغرسها الإنسان. فبإجماع العلماء يحرم قطع شجر الحرم، حتى لو كنت حلال، حتى لو ما كنت محرم. إذا وجدت شجرة قد نبتت وحدها، مثلا واحد وجد هناك شجرة الغاف أو سمر مثلا، ما يجوز لك أن تقطعها بإجماع العلماء. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم، الشجر الذي ينبت وحده. أما لو واحد زرع نخلة، هل ما يقطف رطبها؟ لا، يقطف رطبها بارك الله فيكم، لكن الشجر الذي ينبت وحده بإجماع العلماء لا يجوز لك أن تقطع هذا الشجر. والدليل حديث الباب. ما حكم قطع العشب الرطب الذي ينبت وحده في أيام الربيع؟ الحشيش هذا يقطع قطعا، حشيش الحرم، ما حكم قطعه؟ أيضا لا يجوز باتفاق العلماء، لا يجوز قطعه باتفاق العلماء. إن يأتي الإنسان ويقطع هذا الحشيش، هذا غير جائز باتفاق العلماء. طيب، ما حكم قطع اليابس من شجر الحرم؟ يعني عندنا شجرة ميتة ماتت خلاص، تكسرت أغصانها، فجاء رجل وقطع غصن هذه الشجرة لأنه متكسر خلاص، ماتت هذه الشجرة. جمهور العلماء على الجواز، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يختلى خلاها. يختلى خلاها، خلا مكة، يختلى خلاها، لا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز قطع الرطب من نبات مكة المكرمة. طيب، مفهوم هذا اليابس الميت يجوز ماذا؟ يجوز قطعه. عندنا مسألة: ما حكم الرعي لحشيش الحرم؟ يجوز، لا حرج في ذلك، أنت ما تقطعه، لكن لو واحد عنده بهائم وأرسلها لا حرج عليه في هذا، وهذا هو قول جمهور العلماء. مسألة: ما حكم قطع الشجر الذي فيه شوك، كل شوك ونبت وحده، هل يجوز قطعه؟ نعم يجوز. هل يجوز قطعه؟ ما يجوز قطعه، لا يجوز قطعه، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شوكها. حتى النبات اللي فيه كل شوك ما يجوز قطعه إذا نبت وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعضد شوكها. من قطع شجر الحرم هل عليه الجزاء نفس الصيد؟ على الراجح من أهل العلم أنه لا جزاء عليه، والجمهور أن عليه الجزاء، ولكن الراجح أنه لا جزاء عليه. وللمسائل بقية بارك الله فيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونكمل إن شاء الله تعالى في درسي غد بإذن الله عز وجل. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس يتفضل. تفضل شيخ. والإطعام إن عليه دم، هذا القول ما يصح. لذلك ننتبه أيها الأخوة الكرام، في فعل المحظور لا تقل عليك دم، قل عليك الفدية، وبين الفدية والدم فرق، معي بارك الله فيكم. أما في ترك الواجب نقول عليك دم، أما في فعل المحظور نقول عليك الفدية، وبين الفدية وبين الدم فرق. تفضل. نعم له مقابل الشيخ، ما يحضر الآن فتوى الصحابة، لكن له مقابل. فدية من صيام أو صدقة أو نسك. لا، ذاك بارك الله فيك لمن لم يجد الهدي، ليس في فعل المحظور. ذاك إذا ما وجد الهدي، رجل متمتع جاء يريد يتمتع يجمع بين العمرة والحج، عليه أن يذبح هديا ذبيحة، فما وجد الهدي، فنقول كما قال الله فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. واضح؟ هنا تفضل الشيخ. تحتاج إلى مراجعة دقيقة، أتيك بالجواب غدا إن شاء الله. تفضل شيخ. هل على المفتي أن يفتي بالمستفتي التخير بين الثلاثة، أم يراعي الحالة مثلا إذا كان ما عنده المال ولا صوم؟ يقول يجب عليه والله أعلم أن يبين له أنه مخير، أن هذا شرع الله عز وجل، شرع الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يكون موضوع الإطعام أيسر عليه في إبراء ذبته، عرفت كيف؟ لأنه قد حتى الآن يذبح ويوزع على الفقراء أو غيره، يحتاج الأمر منه إلى كلفة عظيمة، يعني قد يكون مثلا في العزيزية وهذه الصناديق التي تخصص للفدية مثلا موجودة في مكان بعيد، حتى يذهب إليها وحتى يرجع يكون عليه الأمر عظيم، فيبين له دين الله إن عليك يا كذا أو كذا أو كذا. وأحيانا قد يكون الدم غالي جدا 1500 درهم، بينما الإطعام مثال قد يكون 100 درهم، فلابد أن ينظر إلى هذا الأمر فيفتيه ويقول لو أنت مخير بين هذه الثلاثة افعل ما تريد. تفضل شيخ. إذا كان جاهلا يعني جاهل دقيقة، هل هو جاهل إن هذا محرم أو جاهل بالعقوبة؟ إذا كان جاهل بأنه محرم يظهر والله أعلم بأنه لا شيء عليه، لأنه فعل هذا الأمر وهو ما يدري أنه حرام. معي بارك الله فيك. نفترض مثال أن رجل أحرم وما يعلم أبدا بأن لبس المخيط تحت الإزار لا يجوز الرجل، نفترض الآن افتراضيا لا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، طيب والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.